أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثامنة في ذكر الشرط في متن العقد، أي من شروط صحة الشرط أن يذكر في متن العقد. والبحث يقع في مقامين: المقام الأول في بيان محل البحث، والمقام الثاني في الدليل عليه من الطرفين، دليل المثبت والنافي. أما البحث في محل البحث فإن المحققين قد ذكروا هذا الشرط ضمن الشروط، يظهر منهم ذلك قبل الشيخ الأنصاري، وبعد أن نظم الشيخ هذا البحث في ضمن قوالبه الخاصة في المكاسب أيضا تعرض له المحققون، سواء أثبتوا شرطيته أم نفوا. لم يستشكل فيما أعلم أحد منهم في كون هذا الشرط محل بحثه شروط صحة الشرط سوى الإمام الخميني رضوان الله عليه في البيع، حيث أفاد أن أصل جعل هذا من شروط صحة الشرط محل إشكاله، لأن شرط صحة الشيء فرع تحقق ماهيته، والشرط الذي لا يذكر في متن العقد لا يطلق عليه الشرط حتى يقال من شروط صحته أن يذكر في متن العقد، ذلك أن الشروط الابتدائية ليست شروطا ولا يطلق عليها الشرط، لا لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا. وعلى هذا الأساس فهذا الشرط من شروط تحقق الماهية وليس من شروط ترتب الأثر المسمى بشرط الصحة، ولذا فأصل عده شرطان ليس في محله، كأنه حسم البحث قبل بدايته. شيء هذا الذي أفاده السيد الإمام لا نوافق عليه أبدا، والسبب هو ما بحثناه عند حديثنا عن تحقق مفهوم الشرط، وخلاصته أنه صحيح أن صاحب القاموس بل ولغوي آخر وإن ظهر من كلامهما أن الشرط هو ما ذكر في بيع وغيره، لكننا أثبتنا من خلال استقراء مفصل ودقيق لأئمة اللغة وكلماتهم أن الشرط يطلق حقيقة على كل حد يحد، سواء كان في ضمن عقد أم لم يكن في ضمنه، سواء كان في ضمن عقد أم لم يكن في ضمنه. وحينئذ فإننا نحيل إلى ذلك البحث في أصل تحقق الشرط، هذا أولا. ثانيا، على أننا حققنا هناك أن الشروط الابتدائية ليست جميعا على وزان واحد، بل هنالك شروط ابتدائية تساوق الوعود، وهنالك شروط ابتدائية تساوق العهود، مثل ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه بقوة العقود، وهنالك شروط في ضمن العقود، والشرط الابتدائي لم يرد لا في آية ولا في رواية ولا في كلام لغوي أنه يعني الوعد. وعليه فلا إشكال ولا ريب في أن الشرط الابتدائي الذي يكون من قبيل العهد هو قابل للبحث، يطلق عليه الاسم حقيقة وهو قابل للبحث عن أنه ملزم أو غير ملزم، وقد ملنا بل اخترنا إلزامه فيما تقدم بمقتضى عمومات الوفاء بالشرط بل والعقد أيضا بعد تفسير العقود بالعهود كما لا يخفى. جيد، هذا ثاني. ثالثا، لو تنزلنا عن جوابين السابقين يمكن أن نقول للسيد الإمام بأن البحث ليس هكذا سيدا، الكلام ليس في شرط ذكر قبل العقد أثناء المقاولات ثم عقد العقد بعيدا عن الشرط من دون استحضاره ومن دون بناء العقد عليه، فإن هذا خارج عن محل البحث أساسا. محل البحث ما لو ذكر الشرط قبل العقد ثم عقد العقد مستحضرا حين عقده الشرط المذكور قبله مبنيا هذا العقد عليه، فهو عند البائع والمشتري أو عند مطلق المتعاقدين بحكم المذكور. غاية الأمر لم يذكر لفظا، هذا هو محل البحث أليس كذلك؟ إذ لا يختلف فقيه مع فقيه أننا إذا تقاولنا ثم نسينا مقاولتنا ثم عقدنا عقدا مستقلا عن المقاولة لا يختلف اثنان في أن هذا ليس محل البحث أساسا، وأن هكذا شرط غير ملزم، وأن هكذا شرط ليس نافذا أصلا. ليش؟ لأنه عقد العقد من دوني، هذا مش محل البحث. محل البحث ما لو عقد العقد مبنيا على الشرط كالحالات المتعارفة، نتقاول نتفق ثم نعقد العقد مباشرة مبنيا على المقاولات والمداولات، إذ ليس جميع المقاولات والمداولات تذكر في متن العقد كما لا يخفى، خصوصا قديما، خصوصا العقود اللفظية. الآن في كتاب العدل عندما يذكر كل الشروط حتى اللي أنت ما بدك إياه عادة يمكن أن يقع فيه الإنسان بيكون مضمنينه في العقد المرسوم نوعا للعقود، بل بعض الدول تلزم بهذه الأمور حتى لا تنتهي الأمور إلى خلافات بعد ذلك. لكن عادة العقود إذا نظرنا إلى المتعاقدة ليس كذلك، ولا يخفى أن العقلاء كثيرا ما يتقاولون حول أمور عديدة ثم يعقدون مبنيا على هذه المقاولات والمداولات التي توافقا أو توافقوا حيث يكون العاقد أكثر من اثنين عليها، هذا واضح. طيب، فحينئذ لا يكون المقام من مقامات البداهة والوضوح بأن الشرط ما متحقق. عليك لكي تقول أن الشرط غير متحقق أن تبحث سيدنا وتقول أن الشرط المعنوي لا يكفي في متن العقد، لا بد من شرط لفظي في متن العقد. ولذا فإن هذا الكلام فيه شيء من التسرع، والله العالم. من هنا الصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن هذا محل بحثه هنا وهو شرط صح حقيقة، وهكذا يصبح البحث هل يشترط في صحة الشرط أن يذكر الشرط صريحا في متن العقد أو إضمارا أم لا يشترط ذكره أصلا، يكفي إيقاع العقد مبنيا عليه. أقول لتوضيح محل البحث أكثر يا إخوان، بعدما دخلنا بمحل البحث واستضح بعض اتضاح لأن السيد الإمام كان ينكر أصل الشرطية. نقول طارة يكون الشرط من قبيل الداعي عند أحد المتعاقدين للعقد، ولكنه لا يذكره لا قبل العقد ولا أثناء العقد، لكن هو ضمنا، لولا هذا الداعي لما أقدم على العقد. أنا لولا أني يأتيني الضياف غروبا ما كنت ذهبت واشتريت الفاكهة أو الحلويات، ها؟ وضمنا بعد أكثر من هذا، أنا أشتري الفاكهة والحلويات وأنوي إن لم يأتي الضياف فغدا من الصباح سوف أرجعها. هذا كله في نفسي موجود، ذهبت إلى الدكان واشتريت، ولم أصرح بشيء. لا إشكال ولا ريب أن هذه الدواعي والشروط الضمنية في نفس الشخص التي لا تمثل حالة عامة عقلائية، ولم يصرح بها لا في متن العقد ولا في المقاولة قبل العقد، خارج عن محل البحث. هذا لا إشكال ولا ريب فيه، هذا ما في إشكال. وينبغي حينئذ أن يكون خارج عن محل البحث. لا إشكال ولا ريب أيضا أنه ينبغي أن نخرج عن محل البحث بالطرف المقابل ما لو حصلت المقاولة قبل العقد ووقع العقد مبنيا على الشرط، لكن لم يذكر الشرط صريحا، ذكر إضمارا. كما لو اتفقنا على شرط وأثناء العقد قال بالشرط المذكور آنفا أو بالشرط المتقدم، فإن هذا ذكر للشرط في متن العقد، إذ لم يقل أحد فلا ينبغي أن يقال بأن الشرط لا بد وأن يذكر صريحا في متن العقد، صريحا في متن العقد. هذا أيضا خرج عن محل البحث، بس هذا طرف النقيض، يعني هذا شرط نافذ بالاتفاق لا ينبغي الخلاف فيه، أقول بالاتفاق عن طبقا للقواعد، وإلا ما صرحوا جميعا بهذا. طيب أيضا لا ينبغي الكلام فيما لو كان يوجد بيني وبينك أيها العاقد كلام سابق، كلام سابق. هذا مثل الزوج والزوجة يا إخوان اللي بظلوا يتفاهموا لمدة، ها؟ صار كلام كثير نرجسي بينهما، ها؟ قبل شهر وقبل شهرين، إلى أن وصلوا إلى يوم اتفقوا فيه على أن يعقد العقد، وجاء الخطاب وعقد العقد، ها؟ لكن العقد ما بني على تلك المداولات قبل شهر وقبل شهرين وقبل ثلاثة، وقعت مغفولا عنها، منسيتان، غير منظور إليها. طبعا هي بقيت على أمل، إي والله هو بيساعدني في عمل البيت، وهو بقي على أمل أنها هي مدرسة والله تساعدني في إيجار البيت، تزوج وخلصوا، لا هي راحت تشتغل ولا هو جنابه استعد لي غسل المواعيد جيد والأوان. واضح جدا أن هذا أيضا غير مقصود، غير محل البحث، هذا مو داخل في محل البحث يا إخوان. إنه مداولات سابقة وقعت مغفولا عنها عند إنشاء العقد، أو وعود سابقة لم ينظر إليها شروط أثناء العقد، هذه أيضا خارجة عن محل البحث، هذه واضح أنها ليست شروط ولا يبنى عليها العقد ولا. إذن ما هو محل البحث يا إخوان؟ محل البحث المقاولة التي تكون شرطا جديا حقيقية قبل العقد ويقع العقد مبنيا عليها من دون ذكر من دون ذكرها في العقد، لا صريحا ولا إضمارا، فقط وفقط العقد مبني عليها، مبني عليها. هذا هو محل البحث يا أخوان، وهذا كثير مهم، لأن في الحياة العقلية كثير من الأمور هكذا، الناس تتداول تتفق على خطوط عريضة قد يدونوها مسودة ثم يعقدون، وأثناء العقد ما بيذكروا شيء من هذا المتداول عليه والمتفق عليه. جيد، هذا يا إخوان هو محل البحث حينئذ. ولا ينبغي الخلط بين هذا الذي ذكرناه وبين ما يكون ضمنيا أثناء العقد من قبيل قلت الدواعي، لأن الدواعي قد تكون خاصة كالتي مثلت بها قبل قليل، إتيان الضياف، مجيء الضياف، وقد يكون أمر شائع عام. مثل ماذا؟ مثل أن الزوجة تعمل في البيت مثلا، لا ينبغي الخلط بين فرضين. مرة الزوجة تعمل في البيت بمعنى أن العرف أنها تقوم بالتبرع بالعمل في البيت، ومرة أن الزوجة مجبرة على العمل في البيت. فرق بين الأمرين، فرق الأول من قبيل الدواعي والثاني من قبيل الشروط، فالأعراض تختلف. طيب، إذا كان الأمر كذلك، في عرف المتشرع لا يبعد يا أخوات أن الأمر مبني على الأول مش على الثاني، أن الزوجة في العادة تتضرع بالعمل في البيت، مو أنها ملزمة. جيد، عرف المتشرعة اللي بيعرف الحكم الشرعي أن المرأة مش واجبها العمل عادة بيبنوا على هذا. لما عملتوا معاه شو المانع أن يعرفنا حكم الله في حقهم؟ جيد، على هذا الأساس شو بنا بالعرف الدكتاتوري. المهم بالعرف الدكتاتوري الرجال بيبقى نايم في البيت وهي بتروح تطبخ في الدكانات وتجي تطبخ الطبخ وتعمل عارف الناس كانوا هيك صدق. جيد، المهم طيب صار واضح محل البحث. إذا ثم إنني قبل أن ألج في البحث الثاني في المقام الثاني أحتاج لكي أستكمل الصورة يا إخوان أن أوضح لكم بعض المصطلحات، بعضها واضح وبعضها يحتاج إلى شيء من التفرقة والتوضيح. المصطلح الأول، الشرط المذكور في متن العقد يراد منه الشرط الذي تضمنته صيغة العقد، وقع جزءا من صيغة العقد إما صريحا أو مضمرا كما قلت قبل قليل، يعني ذكر قبل العقد وأحال عليه في العقد، أشار إليه بالشرط المتقدم ذكره أو المذكور أو إلى ما هنالك. طيب، هذا كله ذكر في متن العقد، هذا المذكور في متن العقد أي الذكر المادي. شو يعني الذكر المادي؟ يعني ذكرت مادة لغوية تدل عليه إما صريحا أو إضمارا في مقابل الذكر المعنوي المبني عليه من دون أن يذكر لا صريحا ولا إضمارا. هذا واضح ما في كلام. القسم الثاني، الشرط الضمني. انتبهوا يا أخوان، الشرط الضمني، وهالمصطلحات مش قديمين كثير يعني، بس موجودين في القرن الأخير كثيرا في الكلمة. الشرط الضمني هو الشرط الذي يتضمنه العقد نوعا عقلائيا. انتبهوا، مثل أن إطلاق العقد يقتضي التسليم بعد الانتهاء مباشرة، إطلاق العقد يقتضي النقد الرائج في البلد. هذه الشروط العقلائية العامة مش مختصة بشخص دون شخص، والتي إذا أراد الإنسان الخروج عنها يحتاج إلى التنصيص، كتأجيل التسليم لأحد العوضين مثلا، أو تبديل النقد الرائج بنقد آخر، لا إشكال ولا ريب في أنه مبنى العقلاء على هذا النحو من الشروط العقلائية، مثل اللوازم اللي بتدخل مع المبيع عقلائيا يا أخوان، لا تذكر عادة لكن هي بحكم المذكور. مثل إذا باع بقرة حاملا قد يدعى أنه عرفان الحمل داخل بلا إشكال ولا ريب. مثل إذا آجرك مزرعة فيها زرع أو باعك ثمرا على الشجر فإن الدخول إليها شرط لا يحتاج إلى الذكر أصلا. كيف بدي أقطف ثماري إذا ما بدي أدخل؟ اشتريتها منك وهي على الشجر، كيف بدي أعتني بزرعي؟ وهكذا. فحينئذ هذه كلها تسمى شروط ظنية. لماذا تنفذ هذه الشروط الظنية؟ مش محل البحث فعلا، لكن إجمالا قال المحقق النائيني لأنها باتت جزءا من مدلول اللفظ عرفان. راح أجيب لكم غدا إن شاء الله شو قايل بالضبط. ماشي، هذا الشرط الضمني. إذا الشرط الضمني شو المقصود منه؟ الشرط الذي لا يذكر في متن العقد صريحا ولا بالإضمار ويقع العقد مبنيا عليه، لكن مبني عليه عند العقلاء. شو من ثمرة هذا الشرط؟ أنه يقولون حتى لو لم يتنبه إليه العاقد، حتى لو لم يقصده العاقد، ما قصد عكسه، هانتبهوا، بس ما قصده، أنا وأنا أبيع وأشتري معك ما بلتفت إلا أنك لازم تسلمني بمجرد انتهاء العقد. يقول ما دام هذا شرط عقلائي عام فالكل ملزم به، هو ملزم بالتسليم بعد العقد مباشرة وإن لم تستحضر. ليش؟ لأنه عقد مبني عليه الأمر عند العقلاء. نعم، إذا اشترط غيره يستطيع أن يشترط غيره تأجيل التسليم إلى شهر فليكون. طيب، هذا اسمه شرط ضمني يا إخوان، الشرط البنائي هو القسم الثالث، الشرط الذي بنى عليه العاقد عقده يلتقي مع القسم الثاني في أنه غير مذكور لا بالصراحة ولا بالإضمار في متن العقد. هذا أولا. ثانيا، يفترق عن الشرط الثاني المتقدم أنه شرط شخصي وليس عقلائي عام، يختلف من شخص لآخر. ما عم نقول غير عقلائي هو، لكن ليس شرطا ضمنيا عند جميع العقلاء أو نوع العقلاء، شرط شخصي مربوط بك شخص، وإن كان هذا الشرط عقلائي لما أرب عقلائي منه، لكن صغرى شخصية مش نوعية مش عامة. حينئذ مثل هذا الشرط يقال له الشرط البنائي لأن العقد بني عليه عند العاقد ولم يذكره في متن العقد. بحثنا فعلا في الثالث يا إخوان، لا في الأول ولا في الثاني. حتى إذا رأيت شرط ضمني وشرط مبني عليه العقد ليس خلط بينهما، هذا هدفي من ذكري هذا التقسيم وبيان الفوارق. البنائي أي شرط؟ أن يخيط ثوبك، أن يسلمك بالنقد غير الرائج، بالنقد العملة الصعبة كما يقول أهل بلادنا، ها؟
مذكور
ما مذكور ضمن العقد، ذكر قبل العقد وبني عليه العقد لم يذكر.
الكلام الأول
أي كلام أول؟ عم نبين مصطلحات هنا رح تشوفوها أنتم في كتب الفقه إذا نويتوا المراجعة إن شاء الله. موجودة في كلام الشيخ النائيني، في كلام السيد الخوئي، في غيرهما موجودة ومبين الفرق بينها بشكل دقيق. موضوعات ثلاثة. جيد، البحث يقع في المقام الثاني في الدليل، ولا بد قبل الدخول إلى الأدلة الاجتهادية من أن نتوقف عند مطلب نقله الشيخ الأنصاري عن صاحب الرياض السيد طبطبائي أعلى الله مقاميهما، الشيخ والسيد. وهو دعوى الإجماع على شرطية أن يكون الشرط مذكورا في متن العقد حتى يكون صحيحا نافذا. وهذا الإجماع ناشئ من تتبع كلمات محققين وعلماء من زمن الشيخ الطوسي إلى زماننا، إلى زمانه يعني. والإنصاف وجود الشهرة من هذا القبيل في هذه الكلمات، وإن لم نجد في شيء منها تشقيقا وتنقيحا وتدقيقا لموضوع ومحل البحث. جيد، فحينئذ يقع الكلام عن صحة هذا الإجماع، وقد صححه أو مال إلى تصحيحه الشيخ على الله مقامه الشريف، إذ ذكر له مؤيدات في باب الربا والبيع والزواج، وربما يعثر المتتبع على غير هذه الموارد الثلاثة. إذ أفاد الشيخ في مقام تأييد هذا الإجماع أنهم ذكروا للخروج من الربوية التقاول قبل العقد على أن يهدي هدية، ثم إيقاع العقد واستلام الهدية بعد ذلك، وقالوا هذا خروج عن الربا. فلو كان غير المذكور في ضمن العقد المتبانى عليه المذكور قبله، لو كان مثله في القضية فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون ربا، لأنه مذكور في متن العقد، صار فالعقد ربو. أيضا ذكروا في باب النكاح أنه إذا ترك ذكر المدة في العقد انقلب دائما، مع أنه عادة من يترك ذكر المدة في العقد يكون متفق مع الطرف المقابل على العقد إلى مدة، لكن ما ذكره في المتن، مش إنه جاي عم يعقد ومش عارف حاله عم يعقد دائم ولا منقطع، مع أن هكذا شيء. ها؟ فلو لم يكن العبرة بالذكر في متن العقد فلماذا إذا ينقلب دائما؟ ونصصت الروايات بشكل صريح وواضح على هذا. أقول يا إخوان، أما مواضع الاستشهاد التي ذكرها الشيخ فكل منها له ملابساته الفقهية الخاصة تحتاج إلى بحث، ما في شيء متسالم بهذا الحال، كل بحوث اجتهادية هذه. مرة تذكر قبل العقد الهدية ويقع العقد مبنيا عليها بنحو الاشتراط والالتزام، قد نلتزم بأن هذا ربوي، ما في آية أو رواية قالت هذا مو ربوي، بحث اجتهادي داخل في محل بحثنا أصلا. مرة أخرى لا يذكر، هو بيوثق في أنه بيعطي الهدية بس ما في إلزام والتزام، حينئذ يكون خروج عن محل بحثنا. أما بالنسبة للدائم والمنقطع فحينئذ قد لا يتفقان على المدة، مش بس لا يذكرانها في متن العقد، يريدانه عقدا إلى مدة لكن ما ذكر المدة أصلا ولا اتفق عليها. ثم إن المسألة لا زالت محل بحث فقهي والروايات مختلفة فيها، وهناك من يفتي بالبطلان وهنالك من يفتي بانقلابه دائما، فإذا وقع العقد مبنيا عليه صريحا قد نفتي بأن المدة المحددة هي ما بني عليها العقد، وقد نقول بأنه في المورد الخاص المربوط بالأعراض والفروج الشريعة اشترطت الذكر في متن العقد فيكون على خلاف القاعدة. شو المانع؟ من باب حيطة الشريعة في الأعراض. فهالاستشهادات لا تحسن محل البحث، لكن العمدة في الكلام يا إخوات أن هكذا إجماعات لا يعبى بها ولا يقام لها وزن. ليش؟ لأنها غير موجودة في المتون الفقهية الأصلية. هل فرع هل نوع من البحث ما مطروح في المتون الفقهية الأولى، إنما بدأ يبحث عنه بعد تفريع الفقه. صحيح فرع الفقه منذ القديم من زمن الشيخ الطوسي في الخلاف والمفصول، وبدأت رحلة الفقه. وما أكثر الإجماعات التي تدعى ولا نجد عين ولا أثر منها في كلام من تقدم على الشيخ يا إخوان في المتون الفقهية الأصلية. هكذا إجماعات اجتهادية، فهي لا تقدم ولا تؤخر، سوى أن الإنسان يرهب مخالفة المشهور، وإلا مو إجماع تعبدي كشف عن رأي المعصوم كما لا يخفى. ومما يعزز هذا المعنى أنك لا زلت تراهم يستدلون على هذا الأمر يمينا وشمالا. فهكذا إجماع مدعى أقل ما يقال فيه إنه إجماع مدركي. لكن ما توصل النوبة إلى هنا، لأن أصل الإجماع نحن توقفنا فيه لأنه غير موجود في المتون الفقهية الأولى. إذن هذا نستبعده من بداية البحث يا أخوان. بعد هذا يقع الكلام في الدليل على شرطية هذا الشرط، ولكن قبل الدخول لابد أن نحلل تحليلا عقلائيا للمعاملات، بعضه متقدم وبعضه تتمة لتكتمل الصورة إن شاء الله. يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.